فإنها تعده دم فساد وعلة. ولكن لو كان على نفس وصف وهيئة دم الحيض فهي تحسبه ايه؟ تحسبه دم الحيض لأنه يعتبر عندهم ايه؟ حيض. واستدلوا بما روى ابن أبي شيبة والدارمي عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنها وكان قد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيضات، وطهرت عند كل قرء وصلت. فقال علي لشريح، كان طبعا شريح القاضي، كان هو القاضي في زمن علي بن ابي طالب، قل فيها يا شريح. فقال شريح: ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى بدينه وامانته، لان هذا الامر لا يعلمه الا مين؟ الا النساء، يشهدون انها حاضت في شهر واحد 3 حيضات وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون 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 قالون، يعني جيد بالفارسية. كلمة قالون يعني جيد بالفارسية. فسيدنا علي أعجب بكلام مين؟ بكلام شريح القاضي. فكأنه إيه؟ قالون قالون قالون، يعني كلمة بالفارسية، كأنه أعجب بهذا الإيه؟ الكلام. وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري معلقا، ذكره الإمام البخاري معلقا. وفي هذا التحديد أيضا نظر، هذا التحديد ان هو اقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، ايضا هذا فيه نظر. هذا يعتبر قول اول في المسألة. القول الثاني ان الطهر بين الحيضتين لا يحد ب13 يوما، بل متى طهرت المرأة طهرا صحيحا ثم رأت بعد ذلك دما على صفة دم الحي فانه حي، ولو كانت مدة الطهر اقل من 13 يوما. يدل لذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لم ينص على مدة ولم ينص على زمن، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلم يقيد هنا في الآية أقل مدة بزمن، لكن علق الأمر على إيه؟ على نزول الدم وعلى رؤية الإيه؟ الطهر. هذه التقديرات اللي هي تقدير أقل الحيض، أقل مدة بين الحيضتين، هذه التقديرات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، مع شدة الحاجة لمثل هذه التقديرات لكنها لم ترد. إذا نعود إلى الإيه؟ إلى الأصل. الأصل إيه؟ أن المرأة إذا رأت الدم على صفته وعلى هيئته تسمى حائض. متى انقطع عنها الدم ورأت الجفاف، او نزل عليها القصه البيضاء، رأت القصه البيضاء او شاف او رأت الجفاف، فهذا يسمى ايه؟ هذا يسمى طهر، هذا يسمى طهر. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت حبيش رضي الله عنها وارضاه: فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه، واذا ادبرت فاغتسلي او فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. اما الاثر الذي ذكرناه عن علي فهذا اتفاق منهما، يعني من علي وشريح، على إمكان 3 حيضات في شهر واحد، وليس منع وقوعه في أقل ولا تحديد المدة به، يعني ليس وقوعه عند هذه المرأة دليل على أن هذا إيه؟ لازم، لكن قد إيه؟ قد يقع. لكن الأقرب كما يقول شيخ ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أن إن كان أقل من يعني أن الاتفاق على أن المرأة لا يمكن أن تحدد زمن الطهر بين الحيضتين بزمن، إنما تحدده بالإيه؟ تحدده برؤية الدم وانقطاع الإيه؟ وانقطاع الدم. لكن لو فرضنا بأن امرأة رأت الدم 3 مرات، رأت الدم ورأت الطهر، رأت الدم ورأت الطهر، فهذه تسمى حاضت في الشهر كم مرة؟ 3 حيضات، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. وطبعا الغالب أن المرأة تحيض في الشهر الهلالي وتطهر مرة واحدة، ده عامة النساء يحضن في الشهر الهلالي، لأن طبعا احنا من الطمات أو من الكوارث التي نتعرض لها الآن إن النساء والرجال يعني يتعاملوا بالشهر الهجري، بالشهر الميلادي، لا يتعاملوا بالشهر الايه؟ الهجري. والأصل أن نتعامل بالشهر الهجري لأن هذه شريعتنا، والله تبارك وتعالى قال: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. فنحن نفتخر بشريعتنا ونتعامل بتواريخنا. وارى وقرات كلام الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد وغيره من المشايخ، قالوا بانه يجوز ان نحول اسماء الشهور الى ارقام، يعني زي ما بنعمل في الميلادي يناير 1 فبراير 2 مارس 3 ها، يجوز ان احنا نقول محرم يبقى 1 صفر يبقى 2 جماد اول يبقى 3 جماد وهكذا، فيصح. وبدل ما نكتب 2013 نكتب 1435. خدت بالك ليه؟ لان حتى يعني نفتخر بديننا وبشريعتنا التي انعم الله تبارك وتعالى علينا به. فنعود للدرس ونقول ان المرأة في الغالب تحيض في الشهر الهلالي وتطهر مرة واحدة. فاذا حاضت المرأة 6 ايام بذلك تكون قد طهرت كم؟ 24، لان الشهر كم يوم؟ 30. فاذا حاضت 6 يبقى لها كم يوم طهر؟ 24. خدت بالك؟ لكن قد يوجد من النساء من تزيد او تنقص، قد يوجد من النساء من تزيد او تنقص. فمن النساء من تحيض مرة كل شهرين مثلا، ومن النساء من تحيض مرة كل 3 شهور، ومن النساء من تحيض يعني لا تحيض غالبا طول العام الا مثلا مرة واحدة او على حسب حال جسمها. يقول مصنف ولا حد لاكثرها، وهذا صحيح، فلا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. لذا فمن النساء من تجلس سنة كاملة لا تحيض، ومنهن من لا تحيض ابدا ويكون انقطاع الدم عنها. ثم قال ويحرم بالحيض اشياء، يحرم بالحيض اشياء، يعني الاشياء التي تترتب على الحيض. اولا الحائض تختلف عن الطاهرات، لذا فان الحائض يحرم عليها او معها عددا من الامور. المؤلف ذكرهم 9، ذكرهم كام؟ 9. الاول الوقع في الفرج، فيحرم جماع المرأة الحائض بدلالة الكتاب والسنة، كما قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والإجماع منعقد على حرمته كما نقله ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى وابن تيمية وابن كثير. طيب نفرع عن هذه الجزئية عدة مسائل. مسألة مباشرة المرأة والاستمتاع بها فيما دون الفرج، هذا له حالتان، له حالتان. الأولى مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة مثل التقبيل ونحوه، فهذا جائز وقد نقل الإجماع على ذلك العلامة ابن قدامة. الثانية مباشرتها فيما بين السرة والركبة، وهذا فيه خلاف، والراجح أنه جائز ولا يحرم عليه إلا محل الفرج، اللي هو الجماع في محل الفرج أو في موضع الولد، لقول عائشة رضي الله عنها أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعائشة رضي الله عنها أرضاها لما سئلت ماذا يحل للرجل من زوجته الحائض أفتت بإباحة كل شيء ما دون الفرج. وروى أبو داود في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، وهذا مذهب الجمهور ورجحه ابن حزم وابن قيم وغيره من أهل العلم. لا بأس ولا مانع من أن يستمتع بها على أي صفة، المهم ألا يمس الفرج. طبعا أنا بعض الإخوة كان سأل سؤال وأنا يعني أجبناه، لكن للفائدة، هل يجوز أن يجامع الرجل امرأته بما يسمى التبس لأنه سيعزل عن المرأة ويركب العازل؟ قلنا كلام الإمام النووي رحمه الله إنه سواء كان خفيفا أو ثقيلا فلو لف عضوه بخرقة رقيقة كانت أو سميكة فيحرم عليه إيه؟ يحرم عليه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء. طيب فاعتزلوا النساء ده إيه؟ أمر، والأمر في الآية يقتضي الإيه؟ يقتضي الوجوب، وليست هناك قرينة صارفة تصرف عن الإيه؟ تصرف عن هذا النهي. ولكن جاءت أحاديث تؤكد ها شدة هذا الإيه؟ شدة هذا النهي. فهذه كانت المسألة الأولى بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لما يحرم بالنسبة للمرأة الحائض. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وهي الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق امرأته حال حيضها، وهذا قول جماهير العلماء، ونقل الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم على أن طلاق الحائض محرم بل هو مخالف للسنة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. قوله يرحمكم الله فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، وهذا لا يكون إلا في الطهر، هذا لا يكون إلا في الطهر. طيب أي طهر؟ لا، أنك طهر لم يمسها فيه أو لم يجامعها فيه، لأنه لو أي طهر يبقى إحنا ما عملناش حاجة، يبقى إحنا ما عملناش حاجة. عشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأزواج إن ما يحدث خلاف بين الزوج وزوجته وخلاص بقى هيحصل طلاق، خلاص طب يشوف لو كانت في طهر مسها فيه يقول لها طب استني لما إيه؟ أما دورتي، ويقعدوا بقى بعيد عن بعض يومين ثلاثة أربعة لعل النفوس تهدى والأمور ترتاح وتعود الأمور إلى مجاريها مرة أخرى، وينسى الزوج أنه كان يريد الطلاق، وتنسى الزوج أنها كانت تريد أن تطلق، وتعود الحياة مرة أخرى. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان أحيانا في ثورة الغضب يأخذ قرار قد يندم على هذا القرار بقية حياته، قد يندم على هذا القرار بقية حياته. كثيرة هي الأسئلة التي تأتي من بعض المتسرعين في مسائل الطلاق. قلت لامرأتي أنت طالق، قلت لامرأتي أنت طالق، قلت لامرأتي أنت طالق، خلاص طب أنت عايز إيه تاني؟ ها خلاص أنت قلت ثلاث مرات وعدت خلاص خلصت منك. وبعضهم والله كان يقول أنا طلقت خمس مرات، أو لما يجي يعدد لك المرات اللي قالها تلاقيه طلق خمس مرات وست مرات، ومع ذلك وجد من يفتيه بأن يقول أنت بتشتغل إيه؟ ها يقول له بشتغل يا باشا عربجي ولا بياع، ولا يقول له ايه اصل الطائفه دي طائفه المعمار والبياعين دول ما لهمش يمين طلاق، ما لهمش طلاق، روح يا ابني اذبح لك فرختين ووزعهم لله، ولا خد لك 10 جنيه في الجامع وخلص الموضوع. طبعا الكلام ده كلام لا يجوز، الكلام ده لا يجوز. الطلاق كل ليس هناك مستثنى من هذه الاحكام الا ما استثناه الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، او عن الصبي حتى ايه يحتل. ففي الصحيحين ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر فتغيظ، ده اللفظ الصحيحين، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله. فالطلاق حال الحيض محرم، والعلماء يسمونه طلاق بدعي، يسمونه إيه؟ طلاق بدعي. لكن هل يقع الطلاق؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. طبعا دار الإفتاء المصرية بتاخد بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق حال الحيض ها لا يقع، لأن الطلاق وقع على غير ذي صفة. وفي الحقيقة أنا كنت قديما أرى أن الطلاق يقع مع الإثم، لكن لشدة البلوى أصبحت أتمنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ودار الإفتاء المصرية بأن الطلاق إذا طلق في الحيض بأن الطلاق يعني لا يقع، لأنه وقع على غير ذي صفة. مقلد في المسألة وليس لي رأي، أنا مقلد فيها ليس لي رأي، لكن هذا أحيانا يكون من باب محافظة على الأسر. يأتيك رجل مثلا يقول انا اخر طلقه قلت لمراتي انت طالق وكانت حائض، وعنده اولاد وعنده بيت وعنده كذا وكذا وستنهدم الدنيا، فمن وجد له رخصه في المساله في الفتوى خلاص. وطبعا انا لا اتكلم دائما في المساله في الطلاق الثالث، هذه لان المساله تعلمتها من الشيخ مصطفى الحويني، لا تتكلم في مساله الطلاق الثالثه ابدا، الطلقه الثالثه دائما ما تتكلمش فيه، تكلم في الاولى في الثانيه، الثالثه شيعه على مصر على طول يقول لك خليه يغرم كده ويتعب ويروح على ايه على لجنة الفتوى في الأزهر. خدت بالك ليه؟ لأن طبعا المسألة دي بالنسبة لهم هم بقى في رقبتهم هم، إن المسألة أنك تحل فرج امرأة حرام هذا أمر عسير، أمر شديد. والله يا إخواننا أقسم بالله بعض إخواننا كان عنده مسألة طلاق وراح لجنة الفتوى في القاهرة على الرغم أنه كان مطلع ثلاث مرات، وأنا كان في اعتقادي أن الطلاق وقع، يعني لما سألني كان الطلاق وقع. لما راح لجنة الفتوى في القاهرة قالوا له ما عليكش حاجة وطلقت وليك اتنين كمان، ليك اتنين يعني انت كده ايه، انت كده ليك اتنين، على الرغم ان هو اقسم لي بالله ان هو قايل اللفظ الصريح، لان انا خليته اقسم لي بالله ما قايل اللفظ الصريح في الاربع مرات مش ثلاث مرات، ومع ذلك راح لجنة الفتوى قالوا له كنت تقصد الطلاق، قال لهم لا كنتش اقصد الطلاق بس انا قلت انت طالق، قالوا له خلاص. طبعا احنا بنقول ان اللفظ الصريح لا يفتقر الى نيه، مذهبنا الذي ندين ولا تبارك على به في مسائل الطلاق عندما نتكلم عنها ان شاء الله ان اللفظ الصريح لا يفتقر الى نيه حتى لو خرج عفوي، ثلاثه هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والرجعه، دي كلام خلصان، ده اللي انا اديه لله سبحانه وتعالى بيه. خدت بالك؟ نعود فنقول يعني هل يقع الطلاق؟ فنقول القول الاول بانه يقع مع التحريم، وهذا قول الجمهور يقع مع التحريم، ومنهم الائمه الاربعه، والاقرب الله اعلم يعني هذا هو الاقرب للمصنف. واستدلوا على ذلك باطلاق القران لفظ الطلاق في قوله تبارك تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، وقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وقول صلى الله عليه وسلم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالآيات مطلقة تدل على إيه؟ على وقوع الطلاق مطلقا، ولم تفرق بين حال الحيض وغيره، ولا يوجد دليل صريح يخرج الحيض من وقوعه فيه. وأيضا في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وفي رواية عند مسلم كان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيه؟ اتحسبت على إيه؟ اتحسبت على طلق. وفي البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة. وفي مسلم قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها، واحدة خلاص صار عندي ايه طلقة راحت منه. وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يفتي وهو صاحب القصة بوقوعها، كما في صحيح مسلم عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. دي كانت فتوى مين؟ فتوى عبد الله بن عمر، يعني صاحب القصة نفسه كان يرى إيه؟ أنها طلقة تقع طلقة مع الإيه؟ مع الإثم يلزم التوبة والاستغفار. هذه الأدلة تدل على وقوعه مع التحريم وأنه يؤمر بمراجعتها. القول الثاني وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية والشيخ ابن باز وجماعة من المتأخرين، قالوا بأن هذا الطلاق طلاق بدعي، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وأيضا في بعض الألفاظ فردها علي ولم يرها شيئا، بعض ألفاظ هذا الحديث في حديث آخر آسف فردها علي ولم يرها شيئا. والحديث رواه أحمد وأبو داود والحافظ ابن حجر صححه وصححه ابن القيم وصححه الشيخ الألباني، وقالوا بأن الأصل بقاء النكاح فلا يفسخ إلا بيقين، فلا يفسخ إلا بيقين. يبقى ده المسألة الإيه؟ دي المسألة الثانية التي تحرم على المرأة الإيه؟ الحائض. طبعا مسألة الطلاق احنا لسه لما نيجي لكتاب النكاح ونيجي عند احكام الطلاق هنتوسع فيها ونتكلم فيها. طبعا باب الطلاق من الابواب المهمه جدا جدا جدا، خاصه ان احنا في الايام دي كثر مساله الحلف بالطلاق، وبعدين كثرت الالفاظ وتنوعت وتعددت الفاظ الناس، ويعني كل واحد بيخترع. مره واحد اخ من طرائف الطلاق يعني اخ صعيدي اتصل عليه بلهجة الصعيدة، انت الشيخ العربي؟ قلت له ايوه. قال لي طيب انا حلفت على مرة اليمين وقلت لها علي اليمين، ها علي اليمين لكوني طال. قلت له طيب حلفت على مراتك قلت ايه؟ قال لي قلت لها علي اليمين تكوني طال. قلت له علي اليمين ايه اليمين؟ يعني ايه انت بتقول علي اليمين؟ ايه المقصود بكلمة اليمين؟ قال لي يا عم الشيخ قلت لها علي اليمين، علي اليمين يا عم الشيخ. قلت له ايوه يا سيدي اليمين اللي هو ايه؟ قال لي قلت له عليا اليمين يا عم الشيخ. ايوه يا ابني اليمين اللي هو ايه؟ انا عايز افهم اليمين اللي هو ايه؟ انا اقول له اليمين اللي هو ايه وهو يقول له قلت عليا اليمين، يا ابني ايه عليا اليمين يعني؟ اليمين ده رجعت له ثاني، قلت له اليمين ده يعني والله العظيم ما هو ده يمين، والقران الكريم ما هو ده يمين، ولا عليا الطلاق ايه اليمين يعني تقصد ايه باليمين؟ انا قلت لها عليا اليمين يا شيخ، انت عليا اليمين لو عملت كذا كذا تبقى طالق. طبعا ايه علي اليمين دي اخدنا فيها يطلع ربع ساعة لحد ما في الاخر فهمت ان هو قال ايه علي اليمين، يعني كأنه يقصد ايه والله العظيم لو عملت الحاجة الفلانية تكون صعب. خدت بالك؟ طبعا فوجئت بيه بيقول ان ده اليمين عندنا، يعني ده اليمين اللي احنا بنستخدمه علي اليمين، ما بقولش والله، لا بيقول علي اليمين. خدت بالك؟ طيب الامر الثالث قال الصلاة، فالحائض لا يجوز لها الصلاة ولا تصح منها الصلاة، لأنه يشترط للمرأة الحائض. طبعا قال علي اليمين الحكم طبعا في المسألة، قال علي اليمين لو عملت كذا تكون طالق. طب راحت يا ابني؟ قال لا ما راحتش، يعني نفذت كلامك؟ قال لا نفذت كلامك. قلت عليك كفارة يمين طعم 10 مساكين. لو راحت وخلفت اليمين يقع، لأن هذا طلاق معلق بشرط، إذا وقع الشرط يقع المشهور مع توافر نيته هو أثناء الحلف. يعني انت كده عندك مسألتين، المسألة الأولى ان هو لابد ان تتوافر صحة النية، تنعقد صحة النية على قصد الطلاق. الأمر الثاني النية النية منعقد على ايه؟ النية منعقد على الطلاق ومخالفة الايه؟ مخالفة الشرط. دي كانت الأولى بالنسبة له، دي كانت الأولى بالنسبة لي، الأخ دي كانت الأولى بالنسبة لي. يعني على ضلال ما ينفعش الكلام ده على فكرة. لا لا بص مولانا احنا سواء المشكلة عندهم بيعملوا ايه؟ المشكلة في لجنة الفتوى؟ لا لا احنا ما حته انت اصلا انت اسست واصلت، فالتاسيس والتاصيل هو اللي جاب لك الاستنتاج ده. احنا بنقول الاصل في الناس العداله والاصل فيهم العلم، ماشي؟ كون بعضهم اخطا مش ده معناه ان كله ايه، ان كله اخطا. ممكن يكون اصلا السائل نفسه ورط المفتي، لان احيانا بعض الناس يتلاعب بالالفاظ، يتلاعب بالكلمات. خدت بالك؟ فيقع منه الايه؟ يقع منه. ايوه نعم. طب نأذن. امور الممنوعة على المرأة الحائض الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. قول بعض العلماء قال انها ان المرأة الحائض يعني تتشبه بالمرأة المصلية. بعض اهل العلم قال كده ان المرأة الحائض تتشبه بالمرأة المصلية، فاذا حضرت الصلاة تتوضأ وضوءها للصلاة وتجلس في محل جلوسها او المحل الذي تصلي فيه وتستغفر الله عز وجل وتذكر الله تبارك وتعالى. بعض اهل العلم قال هذا تتشبه بالمرأة الايه المصلية، لا تقوم بحركات الايه الصلاة. لكن هذا القول ليس له اصل من كتاب ولا من سنة، ولذلك يعني نص جمع من العلماء على أن هذا باطل، بل هو من البدع المستحدث. بعض إخواننا اللي عندهم نوع من الزهد شوية يقول بهذا الكلام، المرأة إيه المانع أن المرأة، طبعا الكلام ده سمعته أنا من بعض الدعاة زي عمر خالد والجماعة دول، وشوف المرأة العابدة، المرأة الزاهدة، المرأة المرتبطة بربنا سبحانه وتعالى، لما يكون وقت الصلاة أول ما تسمع الأذان حتى وهي حائض تروح تتوضأ وتقعد كده تستنى كده عمالة يعني تتذكر كده حلاوة المناجاة ولذة الخشوع وعينيها تبكي. طبعا الكلام ده بيقوله بقى ايه على سبيل تهيج المشاعر وكلام ده كله، لكن طبعا الكلام ده ليس له اصل وليس له رصيد في الشرع، وليس له رصيد في الشرع. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ولم يأمرها بما امرها به، وقال اذا ادبرت فاغتسلي وصلي. لو كان الذكر بديل عن الصلاة في هذه الحالة لكان اخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم، لما تركتكم ما من امر يقربكم الى الله والجنه الا وامرتكم به، وما من امر يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء الا بلغنا به صلى الله عليه وسلم، يعني ما باب ليس هناك باب من ابواب الخير الا ودلنا عليه. فليس لاحد ان يشرع ولا ان يستحدث في دين الله تبارك وتعالى. قال الامام النووي رحمه الله ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات، طبعا يسن لها أو المسنون تفعله، المسنون تفعل. قال الإمام ابن رجب وأنكر ذلك العلماء. وقال أبو قلابة قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلا. الأمر الرابع الذي يحرم على المرأة الصوم، يحرم على المرأة الصيام حال الحيض. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والحديث رواه البخاري. فائدة الحكمة من منعها من الصوم مع عدم اشتراط الطهارة له، قيل بأنها تعبدية، قيل بأنها تعبدية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقيل لأن فيه مشقة على المرأة، نزول الدم يضعف البدن بالإضافة إلى الصيام، فإن ذلك يزيد البدن وهن على وهن، فلذلك رحمة من الله تبارك وتعالى بها منع عنها الإيه؟ منع عنها الصيام حتى تستطيع أن تعوض بالأكل والشرب ما نزل منها من دم. الحائض مأمورة بترك الصلاة وترك الصيام، لكن يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام إذا طهرت، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الإيه؟ من الصلاة. والعلماء قالوا، نقل على ذلك الإجماع الإمام الزهري بن المنذر، وقالوا بأن الحكمة من ذلك أن الصلاة تتكرر في اليوم مرات، خدت بالك، فيشق على المرأة أن تقضي إيه؟ هذه الصلوات، لكن الصيام إيه؟ مرة واحدة، مرة واحدة. طيب لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت، لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تصلي، فهل يجب عليها قضاء الصلاة؟ يعني امرأة حاضت بعد صلاة الظهر، الظهر أذن ودي جت ايه بعد، كانت بتشتغل كده بتخلص شغل البيت، قالت ايه عماله تقول ايه انا هخلص شغل البيت واتوضى اصلي، هصلي، خدت بالك، فجأة كده لقت نفسها في نصف اليوم، في نص الوقت ما بين الظهر والعصر نزل عليها الدم، هل يشترط عليه او يجب عليه قضاء هذه الصلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الى انه لا يجب عليها القضاء، لا يجب عليها القضاء حتى يبقى وقت لا يسع الا للصلاة. يعني لو كان الدم ده نزل عليها في الوقت اللي هو ايه قبل العصر بحاجات بسيطة ده، ها، كان يلزمها قضاء الصلاة. ليه؟ قالوا ان الصلاة وقتها موسع، وتأخيرها الى اخر الوقت مأذون فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. الامر الثاني ان هذا يقع كثير، او وقع كثيرا من نساء الصحابة، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا حاضت المرأة في نصف الوقت، في منتصف الوقت، يبقى احنا بنقول ايه ليس عليها الايه، ليس على القضاء. لكن لو حاضت المرأة وقد اخرت الصلاة الى قبل وقت الصلاة التي تليها بوقت يسير، ففي الحالة دي يجب عليها الايه، يجب عليها قضاء هذه الايه الصلاة. الامر الثالث عموم قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، انما اهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم. الأمر الخامس الذي تمنع منه المرأة الطواف، فإذا كانت المرأة حائض لم يجوز لها أن تطوف، وإن طافت لم يصح، وإن طافت لم يصح، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، فدل على أن الحائض لابد لها من الإيه؟ من الطهارة أثناء الطواف. لكن إن اضطرت للطواف وهي حائض فرجح جمع من اهل العلم صحته للضرورة بعد ان تتحفظ وتأخذ بالاسباب حتى لا يتلوث المسجد وغيره. من هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ ابن عثيمين قالوا هذا للضرورة، ولابد ان تكون هناك ضرورة حقيقية، مش معنى كده ان كل واحدة جاءها الحيض تقول خلاص اطوب ما فيش مشكلة، لا، هذا كأن تكون ضرورة حقيقية. مثلا اخر يوم لها في مكة والطيارة هتقوم وفاتتها الرفقة لن تستطيع، او هؤلاء محارمها ليس معها محارم اخرون وهم مرتبطون بمواعيد محددة لا يمكن ان يتخلفوا عنها وغيرها من الامور الاضطرارية. الامور ايضا الممنوعة بالنسبة للمرأة قراءة القرآن، فالحائض تمنع من قراءة القرآن، وهذا مذهب الجمهور لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا هو القول الاول في هذه المسألة، ده القول الايه الاول. القول الثاني انه يجوز للحائض قراءة القرآن لكن بشرط، سبق وان بين هذا الكلام، الا تمس المصحف الا من وراء حائل، وهذا مذهب الامام مالك ورواية عن احمد، هو الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الامام ابن حزم، واختاره الامام البخاري وابن المنذر شيخ ابن باز، واستدلوا على ذلك بادلة منها انها لو كانت ممنوعة من هذا لجاءت الادلة صحيحة وصريحة كما جاءت في الصوم والصلاة، لأن هذا أمر أيضا تعم به البلوى وتحتاج إليه النساء، فلم يأتي فيه علم فنعود إلى الأصل، الأصل هو الإيه؟ الجواز. ثانيا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاه: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالأصل أنه يجوز لها فعل العبادات التي يفعلها الحاج. طبعا والحاج ممكن يقرأ إليه يقرأ القرآن، فأنه يجوز لها فعل ها العبادات التي يفعلها الحاج إلا ما نهى عنه الإيه؟ الشارع، وهو الإيه؟ الطواف، وهو الطواف. ثالثا قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، قياس الحائض على الجنب قياس مع الإيه؟ مع الفارق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بطلان هذا القياس من ثلاثة وجوه: الأول أن الحائض لا يمكنها التطهر حتى ينقطع الدم، الثاني أن الحائض يشرع لها فعل مناسك حال حيضها بخلاف الجنب، ثالثا أن الحائض يشرع لها شهود العيدين أو صلاة العيد بخلاف الإيه؟ بخلاف الجنب. أما حديث ابن عمر السابق الذي ذكرناه قبل قليل فهو إسناده ضعيف، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجواز مقيد بأنها تخاف مثلا نسيان القرآن، أو كأن تكون معلمة ولا يسعها أن تترك الحصص وتضيع الحصص، ففي هذه الحالة يلزمها أن تقرأ إما من ذاكرتها وإما أن تقرأ من المصحف لكن بإيه؟ بحائل، وتحرك وتقلب الأوراق بعود. ثم قال السابع مس المصحف. طبعا هذه المسألة مرتبطة بالمسألة التي قبلها. مس المصحف يشترط عند جماهير العلماء الطهارة، لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وقلنا قبل ذلك أن المذهب أن لا يجوز لغير المتطهر يعني الذي رفع الحدث عن نفسه الحدث الأصغر لا يجوز له مس الإيه؟ مس المصحف على المذهب. لكن الصحيح أنه يجوز مس المصحف لو على غير إيه؟ على غير وضوء، ولو على غير وضوء. لكن هنا بالنسبة للمرأة الحائض يجوز مس المصحف. لا، جماهير العلماء على ان الطهارة من الحدث مس المصحف، واحد نقى المصحف يمس ويشيله. لا 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 ما احنا بنقول اهو جماهير العلماء، جماهير العلماء على المنع لا يمس القرآن الا طاهر. لكن لا انا قصدت انه لا مانع انه واحد مش متوضي بينقل بيرتب يعني لا. انما المس للتعبد به كعبادة لا، ده لابد يشترط للطهارة زي ما قلنا ان لكن يجوز اصلا ان يمس لو لغى الشراب في ايده او مسك خرقة او حائل، يجوز مفيش مشكلة. المصنف يقول واللبس في المسجد، فالحائض ممنوعة من اللبس في المسجد وهو المكس فيه، وده مذهب الأئمة الأربعة ورجحه الشيخ ابن باز، واستدلوا بحديث أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخضور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. فقالوا بأن هذا ظاهر في النهي عن دخول الإيه؟ الحائض المسجد. طبعا قلنا قبل ذلك المسألة دي مسألة فيها خلاف واسع، بعض الأخوات رأى أو خد بفتوى الأئمة الأربعة بأنه لا يجوز المرأة الحائض دخول المسجد. ها؟ أيوة نعم. أضرب. نعم. نعم. بعض الأخوات فعلا زي ما الشيخ إبراهيم بيقول، إحنا قلنا قبل كده سألت لله كلمة الجمهور دي لازم تضرب تعظيم سلام وتخلي بالك، كلمة الجمهور دي كلمة كبيرة يعني، جمهور العلماء على طول تقف ضد تعظيم سلام، تقف تنتبه. فلما نقول جمهور العلماء على ان الحائض تدخل المسجد برضو خلي في نوع من الايه لكن بعض انا اقصد ان احنا الانكار في المسألة دي ما يبقاش بقى في نوع من الشدة ولا نوع من الايه ولا نوع من التعنت. ثم قال وكذا المرور فيه، يعني كذا المرور في المسجد ان خاف التلويث. مرور الحائض في المسجد ودخولها المسجد لحاجة تعرض لها، قلنا بان هذا امر فيه تفصيل. التفصيل إن خافت أن تلوثه بنزول الدم منها فلا يجوز لها أن تمر من المسجد. إن أمنت كأن تكون لبست شيئا وتحفظت جيدا فهذا جائز. ودل على ذلك ما رواه أحمد عن ميمونة أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. وقول لعائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت اني حائض، قال سبحان الله ان حيضتك ليست ايه بيده. قال ويوجب الغسل، الامر الاول الذي يجب بالحيض الغسل بعد الطهر، الغسل بعد الايه؟ بعد الطهر. فيجب على المرأة ان هي رأت انقطاع الدم ان تغتسل بدلالة الكتاب بقول عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وبدلالة السنة بقول صلى الله عليه وسلم اذا ادبرت فاغتسلي وصلي، والاجماع منعقد على ذلك. ومما يوجبه ايضا الحيض البلوغ، لان اذا حاضت المرأة علم بما صارت ايه؟ مكلفة. اذا البنت الصغيرة حاضت علم بذلك انها صارت ايه؟ مكلفة. ثم قال والكفارة للوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار ونصفه او نصفه على التخيير. طبعا المسألة دي مسألة فيها ايضا خلاف او فيها اقوال، ان مسألة من اتى امرأته في الحيض ماذا عليه، فيها اقوال. القول الاول بانه يتصدق بدينار او بنصف دينار، قالوا بدينار اذا كان في اول الدم لو فوران الدم، وبنصف دينار اذا كان في اخر الايه؟ في اخر الدم، يتصدق بالدينار. والدينار الذهب، الدينار الذهب 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب. فاللي يعمل العملة الطين دي يتأدب على طول يدفع ايه؟ 1000 وشوية على طول، عاملة زي الهبات. ها؟ ده حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء ضعفه مرفوع، وبعض العلماء وروي عن موقوف على ابن عباس وصح على ابن عباس، وبعض اهل العلم قال هذا الكلام لا يقول ابن عباس من عند نفسه، يعني ابن عباس لا يمكن ان يقول هذا الكلام من عند نفسه، انما قالوا ايه؟ من سماع من النبي صلى الله عليه وسلم احد من الصحابه. اذا اتى امراته في حيضها فليتصدق بدينار، وفي روايه فليتصدق بنصف دينار. طبعا القول الثاني انه ليس عليه كفاره وليس عليه شيء، ها، وعليه ان يستغفر ربه، وهذا مذهب جمهور العلماء، قال يستغفر ربه ولا كفاره عليه، وهذا عام، هذا قول علماء عامه الامصار، وقالوا ان الاصل الايه؟ اصل براءه الذمه. والاولى طبعا ان يؤمر هذا المجامع بالكفاره، الاولى ان يؤمر هذا المجامع بالكفاره. ليه؟ الاول خروجا من الخلاف، حيث ان حديث التصحيح حديث وتضعيفه في خلاف. الامر الثاني على فرض صحة الحديث مرفوع فقد ثبت ايه؟ موقوف عن ابن عباس، ولا يعلن ابن عباس مخالف. الامر الثالث ان هذا من باب قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقد اختار ابن عباس والحسن والاوزاعي واحمد وابن اسحاق واسحاق بن راهوية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين حديث ابن عباس، وقالوا حديث ثابت وصحيح. يبقى انت النهاردة ساعة ما تشوف الكلام ده تقول ايه؟ لا خلاص يخاف على طول. يبقى من اتى امرأته في حيض يلزمه الكفار، الكفارة قد ايه؟ اذا كان في اول الحيض عليه 4.25 جرام ذهب، اذا كان في اخر الحيض عليه ايه؟ عليه نص بس. وكذا ان هي طاوعت، عشان تتعلم الادب يا كمان، وكذا ان هي طاوعت، فلو ان زوجته طاوعته ها ولم تمتنع منه عليها ايضا الكفار، عليها ايضا الكفار. هذا القول الاول. هناك ايضا قول ثاني بانها ليس عليها شيء، لان المرأة تخاف وهي مأمورة بطاعة زوجها، وتخشى ان يطلقها، وتخشى ان يشردها او ان يضربها او ذلك او كذا، هذا قول. لكن الراجح ايضا ان المرأة يلا قالت له يلا خلاص، يبقى عليها الايه؟ عليها مع الكفار سواء بسبب. طيب هل تلزم الكفارة المكره الناسي؟ يعني واحدة الست قالت ايه؟ لا والله ده انا هو قال لي لو ما عملتيش انت ايه؟ هذبحك، هقطعك، هموتك، خدت بالك؟ او هو حد اكرهه ان هو يأتي امرأته مثلا وهي حائض، او نسى. مذهب العلماء، مذهب الحنابلة قالوا تلزمه، الحنابلة قالوا تلزمه، انما جماهير العلماء قالوا انه ايه؟ لا يلزمه. ليه؟ لعموم الادلة. قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وقد قامت ادلة الكتاب والسنة على ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله عز وجل بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا اثم عليه. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وقول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسله، قبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. نكتفي وخلاص احنا كده الايه كده، فضل لنا مسألتين نكمله ان شاء الله ايه نكملهم بكره ونتكلم عن المستحاضة ان شاء الله. يعني هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانا ان شاء الله انا عملت رساله كده صغيره سميتها الاساس في معرفه احكام الحيض والنفاس، الحاجات الاساسيه اللي تعرف بيها احكام الحيض والنفاس ان شاء الله. اخر عباره عن سؤال وجواب كده في اخر درس، هناخدهم ايه سؤال وجواب سريعا كده، كل سؤال وايه والاجابه عنه. كان بعض اخواننا على الانترنت على الغرفه لهم اسئله سريعا نقولها. امرأة تسأل تقول: ينادي علي أهلي وأنا أصلي فأكبر بصوت عال، فقال لي بعضهم: بل صفقي بيديك، فأيهما أصح؟ فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا عرض الإنسان عارض، إذا كان رجل فعليه إيه؟ أن يسبح، يقول سبحان الله. أما إذا كانت امرأة فيجوز لها إيه؟ التصفيق بيديه كده. أيضا قراءة القرآن والشخص على جنابة سواء الرجل أو امرأة، وماذا عن لمس المصحف؟ ذكرناها أن جماهير العلماء على أنه لا يجوز مس المصحف لغير الايه؟ لغير المتوضئ. طيب هل الحكم في الكمبيوتر أو التليفون المحمول نفس حكم المصحف؟ لا، لا يأخذ حكم الايه؟ لا يأخذ حكم المصحف، يجوز حمله ومسه بغير ايه؟ بغير طهارة. المرأة إذا صلت في بيتها كاشفة قدمها فهل تصح الصلاة؟ وهل يجب عليها تغطية رجلها؟ نعم، المرأة إذا صلت في بيتها كاشفة قدميها لا يحل لها ذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه يجب على المرأة أن تغطي ظاهر قدميها لا باطنها، تغطي ظاهر قدميها بأي شيء، بفوطة بملاية بأي شيء، لكن إن لبست الجورب يكون أفضل. فهل يجب عليها تغطية الرجل؟ نعم يجب عليها أن تغطي رجليها وهي تصلي. طيب سؤال آخر: من أخذ البنج هل يستحب له الغسل أم يجب عليه؟ لا يستحب ولا يجب عليه، قلنا الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. شخص يتيمم للجنابة بسبب المرض لكنه يمكنه الوضوء، فهل يتوضأ إذا انتقض وضوءه باعتبار أنه أزال الجنابة بالتيمم؟ لا، عليه أن يغتسل أول ثم يتوضأ بعد ذلك، يلزمه الاغتسال، يلزمه الاغتسال. احنا قلنا المساله دي واحد قادر على انه يغتسل وما اغتسلش وتيمم، يبقى التيمم يقوم مقام الوضوء، اي التيمم يقوم مقام الغسل، لا يقوم مقام الغسل مع القدره عليه. التيمم لا يقوم مقام الغسل مع القدره على الغسل. السؤال هنا واضح قدامي: شخص يتيمم للجنابه بسبب المرض لكنه يمكنه الوضوء. ده سؤال ممكن. لا، هو ممكن يكون هنا تيمم بسبب المرض منعه من الايه؟ منعه من الوضوء. ما هو ده راجع لمسألة اللي احنا كنا قلناها امبارح، ان التيمم رافع ولا ايه؟ رافع ولا مبيح؟ رافع ولا مبيح؟ فمن قال بان التيمم رافع فيقول لا يلزمه، ومن قال بان التيمم مبيح يقول لانه يلزمه الايه؟ يلزمه الاغتسال مرة اخرى. والذي اراه الله اعلم ان يغتسل احتياط، يغتسل احتياط. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خير.